بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. يتواصل كلام إخواني وأحبابي في قراءتنا لهذه الرسالة العظيمة الموسومة بالرسالة الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قرر رحمه الله، وقبل ذلك تعلمون أن هذه الرسالة جاءت جوابا لسؤال رجل من حماة يسأل شيخ الإسلام ابن تيمية عن المعتقد الصحيح في باب الأسماء والصفات، فخط له وبين له ابن تيمية رحمه الله هذه الرسالة العظيمة التي صدرها ببعض القواعد التي قررها، ومن أعظمها أنه أبطل كلام المبتدعة عندما قالوا إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، ويقصدون بمذهب السلف المفوضة وبمذهب الخلف الأشاعرة ومن نحى نحوهم. فأبطل كلامهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبين لهم أن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، وذكر يعني جملة من العبارات المأثورة عن أهل الكلام كالجويني والرازي والغزالي وغيرهم رحمة الله عليهم، كيف أنهم بيّنوا بعد أن خاضوا سنوات طويلة في علم الكلام، قالوا رجعنا ولم نحصل شيء سوى الشك والحيرة، وبيّنوا أن الطريقة السديدة هي طريقة الكتاب والسنة في النفي والإثبات كما جاء عن غير واحد منهم. ثم ذكر مسألة العلو وذكر جملة من الأدلة، وقال لولا خشية الإطالة لذكرت مئات بل ألوف النصوص من الكتاب والسنة والأدلة من العقل والفطرة والحس التي تدل على أن الله في العلو جل في علاه. ثم بيّن هنا في هذه الكلمات التي قرأها أخونا أنه ليس من المقبول لا شرعا ولا عقلا أن نترك فهم السلف وفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ونرجع في الدين ونرجع لفهم المتفلسفة ومن أهل الكلام وأفراخ اليوناني والفرس واليهود والنصارى، هذا من أبطل الباطل. بل بيّن أنه يلزم من كلامهم أن القرآن لم يكن كتاب هداية والعياذ بالله، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه لم يبينوا، وهذا لا شك أنه كلام باطل وكلام خطير يلزم منه نسف هذا الدين. لا يبقى معنا حكم ولا شريعة ولا أمر ولا نهي بعد ذلك، وهذا ما سيقرره بعد ذلك في إلزامه في إبطال مذهبهم، أن هذا الكلام يلزم منه أنه لا يبقى لنا شيء من نصوص الكتاب والسنة. بل قال هنا بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، لأنه على مذهبهم مذهب هؤلاء الفلاسفة يكون الكتاب والسنة، ونعوذ بالله من هذا الكلام، أنه يكون كتاب غواية وكتاب ليس فيه كتاب هدى، ليس فيه هدى، لأن الله عز وجل لم يبين على زعمهم، وجاءت هذه النصوص وجهلها النبي صلى الله عليه وسلم وجهل الصحابة حتى جاء هؤلاء المبتدعة من المعتزلة والفلاسفة وأفراخ الفرس وغيرهم ليستنبطوا لنا مراد الله تبارك وتعالى، وهذا كلام خطير جدا. نعم نعم صحيح، هم
يعني هذا هم يعني العقل، هل هم يلزمون عقولهم للبشر يعني هو لما يفكر ويتكلم بعقله هل يلزم البشر؟
مو أحسنت، هذه المشكلة، هذه المشكلة. أهل السنة والجماعة عندما يقوم هذا الكلام يقولون إيش؟ قالوا وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة. طيب ماشي، أنتم تقولون وتتواصون فيما بينكم أن ما ثبت عقلا وقبله العقل قبلناه، وما رده العقل رددناه. ماشي، أي عقل؟ أي عقل؟ عقلك أم عقلي أم عقل من؟ هل اصطلح البشر على تقديس عقل شخص معين حتى يكون هو المرجع عند الاختلاف؟ كما قال الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين. طبيعة البشر الاختلاف. لو طرحنا بيننا نحن الآن لا تجاوز العشرة، لو طرحنا قضية ليست في الدين، ما القضايا التي حوارية مثلا سياسية ولا اقتصادية ولا اجتماعية ولا أي قضية طرحناها، قضية التعدد، يلا تعدد الزوجات مثلا طرحت، هل سنتفق جميعنا؟ لا، وارد سنختلف، إما نختلف من حيث الأصل أو من حيث التفاصيل. طيب اختلفنا، من الذي يفصل بيننا؟ أحسنت، على مذهبهم يقول العقل. أي عقل؟ عقل من؟ ما الذي يجعل عقلي حجة عليك ويجعل عقلك حجة علي؟ لذلك هنا الحيرة، ولذلك هنا الفساد. الله عز وجل من رحمته بعباده أنه قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله إلى كتابه، وإلى الرسول إلى سنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لأنه محكم. نعم.
قال رحمه الله: فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا عن طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه به، سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به.
يعني هذه المصيبة، جعلوا العقل هو الفيصل. ما ثبت، إذا أردتم أن تثبتوا لله عز وجل من الأسماء والصفات لا ترجعوا إلى الكتاب والسنة، إنما ارجعوا إلى عقولكم. فما وجدتموه يثبته العقل فأثبتوا، وما نفاه العقل فانفوه. ولذلك نفوا الأسماء والصفات التي أثبتها الله لنفسه سبحانه وتعالى أو نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، وأثبتوا له صفات ما دل عليه الكتاب والسنة، كقولهم مثلا القديم، أو وصفوه بأنه شيء، أو نعم منزع عن الجهات والحيز، وكل هذه ألفاظ مبتدعة ما أتى بها لا كتاب ولا سنة. لذلك سبحان الله، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ما أقامت بدعة، ما ماتت سنة إلا قامت مقابل بدعة. هنا طمسوا الطريقة السنية الصحيحة، الاعتماد على الكتاب والسنة، فلذلك فتح لهم الشيطان أبوابا أخرى فضلوا وأضلوا. نعم.
ثم هم ها هنا فريقان، أكثرهم يقولون: ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول: بل توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض، فانفوه وإليه عند التنازع فارجعوه، فإنه الحق الذي تعبدتكم به، وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، وأن تسكتوا عنه فوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين.
هذا والله مصيبة يا أخو، والله مصيبة. يعني هم يقول شيخ سام تيمي رحمه الله يبين طريقتهم، وأنهم انقسموا إلى طريقتين: الذين يأخذون النصوص لا يسلكون في تعاملهم مع النصوص مسلك السلف الصحابة ومن تبعهم، إنما مسالك أخرى مبتدعة، إما مفوضة، يقولون تقول الله أعلم وتفوض هذه الصفات، معاني هذه الصفات، الرحمن والعرش استوى الله أعلم، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي الله أعلم، وهل مجر إيش الله أعلم الله أعلم، وهم أهل التجهيل الذين جعلوا النصوص الواضحة المحكمة بمنزلة النصوص المتشابهة أو النصوص التي لا يعرف معناها لا يدرى معناها، فجعلوا الرحمن على العرش استوى كقوله تعالى كافها يا عين صاد، تمام، وهذا لا شك أنه باطل ومناقض للعقل قبل أن يكون مناقض للشر. أما الطائفة الأخرى وهم الأشاعرة ومن نحى نحوهم، وقالوا بأن هذه النصوص إذا لم يسلك الإنسان، لأنهم قرروا أن الإنسان مخير بين طريقتين، إما طريقة التفويض أو طريقة التأويل كما يسمونها هم التعطيل، هم يسمونها التأويل لكن هي التحريف في حقيقة الأمر. فيقولوا إيش؟ إما أن تفوض إذا كنت أنت مساكين ما عندك علم، في الصحابة ما يعرفون، قبح الله هذه الآراء، فخليك على دربهم، مساكين درويش هؤلاء، خليك على دربهم فوض، وحاشى الصحابة أن يكونوا جهلاء بل هم أعلم الناس بالكتاب والسنة. أو إن كنت ممن يفهم وممن يعرف ويعني ممن من الله عليك بالعلم على زعمهم، فلتسلك طريقة أهل التأويل، وهي أولا أن تقول ليس الظاهر مرادا، شوف القاعدة الفاسدة هذه، أن الظاهر ليس مرادا، الرحمن عرش استوى ليس معنى ارتفع على وارتفع، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدين ليس المعنى أن تثبت أن لله أن لله يدين، أو ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أو ينزل ربنا إلى غير الصفات، ليس الظاهر المراد، إنما المراد معنى آخر لا يستطيعه إلا من كان عنده علم فيستنبط هذه المعاني ويقوم بصرفها من المعنى الظاهر إلى المعنى آخر، ولذلك هذا هو التأويل. واضح الكلام؟ هكذا يقولون. وانظر لهذه الخطورة، قال فاعلموا أني أمتحنكم، يعني هذا كأن الله سبحانه تبارك وتعالى يقول إن هذا كان فعل الله علوا كبيرا، قال فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه، شوف الخطورة، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة، وإلى آخر الكلام. يعني هذا يعني لو قال، لو قلنا الآن أهل التوفيق خلاص انتهينا منهم، لو قلنا لهؤلاء المحرفة الذين يسمون أنفسهم المؤولة، طيب يا أخي لماذا هذا التكلف؟ قل بظاهر النص وانتهينا. يقول لا، ظاهر النص ليس مرادا كما تقولون أنتم أهل السنة والجماعة، ليس ظهر نصب، قلناها عيل، إيش المقصود؟ قال لا، الله عز وجل أنزل هذا الكتاب ليمتحننا، شوف الخطورة، يعني جعل هذه النصوص ابتلاء، أعوذ بالله، الله عز وجل وصف الكتاب بأنه محكم، بأنه مبين، بأنه هدى، واضح؟ بأنه رحمة، لا، هذا أنزل حتى يبتلينا، لنجتهد ولنكد الأذهان في الاجتهاد لنستنبط المعنى الآخر، شوف الضلال، شوف الضلال. وذلك قال شيخ سمتمية هنا كما ذكر المحشي، قال الجهمية النفاء يقولون فائدة إنزال هذه النصوص المثبتة للصفات وأمثالها من الأمور الخبرية التي يسمونها هم المشكل والمتشابه، يعني الجهمية يسمون نصوص الصفات نصوص متشابهة مع أنها نصوص محكمة، وين التشابه اللي فيها؟ نصوص محكمة، أي إنسان لو قلت له ذكر يفهم. قال فائدتها عندهم، يعني هم يردون هذا الإلزام، أهل السنة يقولون إذا قلتم بأن هذه النصوص ليس ظاهرها مراد، إذا لماذا أنزلها الله بهذه الصورة؟ الله جعل الكتاب كتاب هداية، لأنزل لنا سبحانه وتعالى المعنى الذي زعمتم أنكم استنبطتموه، صح؟ جميل. قال لا، أنت ما تفهمون. قال فائدتها اجتهاد أهل العلم في صرفها عن مقتضاها بالأدلة المعارضة لها حتى تنال النفوس كد الاجتهاد، وحتى تنهض إلى التفكر والاستدلال بالأدلة العقلية المعارضة لها الموصلة إلى الحق، فحقيقة الأمر عندهم أي عند الجهمية والمعتزلة أن الرسل خاطبوا الخلق بما لا يبين الحق. مصيبة، كارثة. هذا اتهام ليس بعده اتهام، يعني والعياذ بالله والعياذ بالله، جعلوا القرآن الكريم كأنه مسائل رياضية. شلون أنت تعطي ولدك تمارين تمر عليها حتى يعود ذهنه على التمرين وعلى حل المسائل، جعلوا القرآن كذلك. هذه النصوص مجرد حتى نجتهد في أفكارنا ونطلق الفكر والاجتهاد ونعمل وننظر لنستنبط المعاني. هذا لا شك أنه من أبطل الباطل. نعم.
قال رحمه الله: وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منه، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا نحيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإكثار من صفات من أرسله.
يعني هذه ما الذي بقي؟ إذا كان القرآن الكريم ليس بكتاب هداية، وإذا قرأه المسلم الذي يفترض أن يكون هذا الكتاب قد أنزله الله لجميع المسلمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لا يهتدي من خلاله المسلم إلى معرفة صفات خالقه ليتعبده سبحانه وتعالى، انظر إلى الضلال. لأنه كتاب يحتاج ليس الظاهر المراد على زعمهم. وأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يبلغ حقيقة صفات الله تبارك وتعالى، إذن ما الذي بقي؟ والصحابة لم يفهموا، مساكين، إذن ما الذي بقي؟ لا، نترك الكتاب ونترك السنة ونترك كلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونترك كلام الشافعي وأحمد ونذهب لهؤلاء أفراخ الفلاسفة وأفراخ المجوس واليهود والنصارى وعلم الكلام الذي لا يغني ولا يسمن من جوع. لاحظت؟ سبحان الله، كيف يريدونك أيها المبارك السني أن تترك ما أنت عليه من حق محكم وتذهب إلى ما هم فيه من حيرة وشكوك وضلال وتيه. احنا ما في أسئلة ترى.
قال رحمه الله: وأن
لأن الكتاب طويل إذا وقفنا في الأسئلة لا ننتهي. نعم.
قال رحمه الله: وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازع فيه إلى الله ورسوله، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية.
نعم.
وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة، وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين، وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يتبع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليه، وقد أمروا أن يكفروا بهم. وما أشبه حال هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه وتعالى، قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول، والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سدته، أعرضوا عن ذلك وهم يقولون: إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان، أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات باغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ولازم هذه المقالة أن لا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحلق أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى هل تعلم له سمية،
يعني يقول هم يتحذلقون ويتفلسفون ويبنون باطلهم على مثل هذه الآيات حقيقة التي يعني هم بتروها عن معناها الصحيح. يعني قالوا هل تعلم له سمية، فيجعلون هذه الآية دليل لهم على نفي الصفات ولم يكن له كفوا أحد. هذا أقول لك، ولذلك هم يبترون يعني على مذهب ولا تقربوا الصلاة فويل للمصلين يبترون. وهذا أصلا معروف، يعني هناك أخواني قواعد عامة وسمات عامة يشترك فيها جميع أهل البدع، واضح الكلام، منها اضطرابهم تناقضهم. جميع أهل البدع لا بد أن يكون فيهم تناقض ولا بد أن يكون فيهم هوى وتعصب، لأن النصوص لا تتعارض ولا تتصادم متى ما سلك الإنسان بها المسلك الصحيح، مسلك الكتاب والسنة نهج سلف الأمة. أما إذا سلك مسالك المنحرفين لا شك سيتناقض، لا شك، ليس هذا هو مراد الله، وبالتالي سيتعارض مع نص آخر، فماذا يفعل؟ يقوم بنفيه بتحريفه بإلغائه. لذلك هنا يعني مثل هذه الأمور لا شك أنها يعني هذا استدلال متساقط. طيب لم يكن له كفوا أحد، ماشي، هذا لا عقيدة، هل تعلم سمية؟ عقيدة، لا شك في ذلك، لكن لا يعني ذلك أن تنفي النصوص الأخرى التي أثبتها الله لنفسه. نعم. وبالاضطرار
قال رحمه الله وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سمية لقد أبعد النجعة.
أنا عندي الذي أعرفه أن النجعة
مشدودة بضم الضم والشدة من النجعة.
النجعة
النجعة من الانتجاع.
نعم.
لقد أبعد النجعة وهو إما منغز أو مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل رسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عمى وضلال. يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول،
يعني على الأقل العفو، يعني على الأقل يقول شاهد هذا حق إلزام يعني رائع منه رحمه الله. يقول يعني إذا أردنا أن نسير على مذهبهم، إذن الناس كانوا قبل الرسالة قبل الكتاب والسنة كانوا أحسن حالا، أن قبل الكتاب والسنة على الأقل عند اختلافهم يكون مرجعهم إلى أعراف ثابتة، أعراف الجاهليين تسنوها بينهم. طيب، بينما هؤلاء الآن جعلوا المرجع عند إلى عقولهم، وكم عقل عندنا، لاحظ كيف؟ نعم.
كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر لا ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات الأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليها، لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره، وانظروا فيما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه، وما لا فتوقفوا فيه أو انفروا.
يعني أن هذا الكلام الذي يقولون به وهذه القواعد الفاسدة، أن ليس الأصل، ليس الظاهر هو المراد، وأن ما وافق العقل فخذوه وما لم يوافق العقل فأنت يعني إما أن تؤولوه يعني تحرفوه معنى الصحيح أو أن تتوقفوا وتهوضوا أمره إلى الله، كل هذه الأمور ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنته بين أيدينا، وما قالها الصحابة رضي الله عنه ولا قالها إمة الهدى أبدا. نقطع بهذا الكلام. بعض الأخوة ممكن يتردد، لا تتردد، اقطع بهذا الكلام، وهو ثابت وموجود. وسيسوق الآن المصنف في هذه الرسالة المختصرة على وجازتها وهي وريقات يسيرة، سيسوق فيها جملة من اعتقادات السلف، وهناك كتب اعتنت بهذا الأمر كالشريعة الأجري وشرح تقد السنة، هذا الكتاب العظيم للألكائي، وغيرها من الكتب اعتنت بسرد اعتقادات لسادات المسلمين من السلف وأئمة الهدى مصابيح الدجى، ينصون على هذه الأمور ويقولون كلاما واضحا بينا يهدم هذا الاعتقاد. الأمة ما عرفت هذه الأمور إلا في بعد القرون الفاضلة، عندما جاءت الفتوحات ودخلت فلاسفة اليونان وترجمت هذه الكتب، هنا نبتت هذه النابتة والتي كان ينفث فيها ويغذيها اليهود كلبيد بن الأعصم، وبعد ذلك الجهم بن صفوان وغيرهم، وتلقفها من تلقفها ممن تأثر بعلوم الكلام، لكن ما أثر هذا عن السلف. لا.
ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستختلف 73 فقه، فقد علم ما سيكون، ثم قال إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله.
طبعا فقد علم ما سيكون، يعني ليس طبعا مراد شيخ سمتيمي فقد علم ما سيكون يعني على الإطلاق أنه يعرف كل شيء،
علمه
يعني ما أخبره الله عز وجل به. نعم.
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الفقه الناجية هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
نعم، هذا الحديث هو حديث الافتراق المعروف عليكم السلام، ويعني قد ضعفه بعض العلم لأن فيه أن مداره على عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف، ولكن هناك رواية أخرى، بل قد أفرد بعض المعاصرين أجزاء في تحقيق هذا الحديث، وأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول؟ قال هي ما أنا عليه، هي ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهم الناجية، الفرقة المنصورة باعتبار الدنيا، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، أو على الحق ظاهرين، هي منصورة باعتبار الدنيا، منصورة دائما هذه الطائفة. إما النصرة تكون بالسيف والسنان إذا كانت الدولة لها شوكة والدولة تتبنى هذه العقيدة الصحيحة، أو أن تكون النصرة بالحجة والبيان، أو أن تكون معا كما كان في صدر هذه الأمة. كان الأمر، كانت النصرة يعني من الجهتين، الدولة متبنية لهذه العقيدة، كان الناس على خير، لم تنبت نابتة البدع ولم تكن لهم شوكة، وكذلك الحجة والبيان. إذن هذه الطائفة منصورة في كل زمان وناجية باعتبار الآخرة من عذاب الله تبارك وتعالى. نعم. نعم.
فهلا قال من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال، وإنما الهدى رجعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدده المتكلمون منكم بعد قرون ثلاثة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. ثم أصل هذه المقالة، مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ على تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بدرهم، وأخذها عنه الجهم صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. وابن القيم نظم هذا في قوله من أجل لا ضحى بجعد خالد.
لا العفو العفو لحظة، هذا في الشرح. نعم، واختار وأخذها. نعم.
وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه.
نعم.
وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت بن لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا إسناد مظلم، إسناد مظلم، تشم رائحة الخبث من من أصقاع الدنيا. الجاعل بن درهم أو الجاعل بن صفوان الذي نشرها أخذها عن الجاعل بن درهم، ثم الجاعل أخذها عن أبان، وأبان أخذها عن طالوت، وطالوت أخذها عن لبيد بن أعصم، وكل هؤلاء يعني مجرمون. فلذلك لا عجب أن تخرج منهم هذه المقالة الكفرية التي فيها نفي صفات الله تبارك وتعالى.
وكان الجعد فيما وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل حراش، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاتدة، وقال أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. والنمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك القبط والكفار، ملك القبط الكفار، والنجاشي ملك الحبشة النصارى، وهو اسم جنس لسم علم.
نعم. طبعا هذا لا شك أنه يعني يبين لك شيخ سام تيمية الآن يعني كأنه هو يريد بهذا السرد التاريخي وإن كان مختصرا أن تتضح وتكتمل الصورة عند المسلم ويعرف جذورها حتى يتصورها بشكل صحيح. فبين لك أن هذا الجهم صفوان تنسب إليه الجهمية لأنه هو الذي نشر هذا المذهب تعطيل الصفات، تعطيل أسماء الصفات، أخذ عن الجعد، والجعد عن أبان، وأبان عن طالوت، وطالوت عن ابن معصم. هؤلاء يعني كما قلنا إسناد مظلم، مجرمون. لذلك حتى تعرف وبين لك أنه كان من خراسان ويعني نشأ هناك، وتلك البيئة كانت تعود بالفلاسفة والديانات المختلفة، فتشرب هذا الأمر ونفته في الإسلام. وهذا أمر أخواني مهم جدا يعني في دراسة الفرق ومعرفة العقائد، وهذا ليس لكل أحد أو ليس مطلوب من كل مسلم، فقط للمتخصصين، لكن المسلم يعرف عقيدته. فمهم جدا أن يعرف الإنسان هذه الأبعاد، البعد التاريخي والبعد ينظر للرأس الذي نشر هذه البدعة، نعم، وينظر له يجد أن هناك عوامل كثيرة قد أثرت فيه أدت لناس لهذه البدعة، مثل أنا منقول التشيع أو المذهب الرافضة، بعض الناس يفهمه فهما قاصرا، لن تستطيع أن تستوعب هذا المذهب لمن أراد أن يرد أو أن يعني يبين باطلهم حتى يربط الأمور مع بعضها البعض ويربط الجانب العقدي مع الجانب السياسي مع الجانب التاريخي، هنا تكتمل الصورة. يعني مسر في كوني مثلا الشيء بشيء يذكر، مسر في كوني مثلا جعلوا الولاية في أبناء الحسين ولا مجعل في أبناء الحسن، هذا سؤال لابد أن يثار، مع أن الأصل أن تكون في ذرية الحسن، لأن الحسن هو الأكبر من الحسين، والحسن كانت له ذرية بالضبط، ولكن الذي جعله ذلك أن الحسين نعم تزوج شهربانو بنت يزدجرد عندما وقعت في سهمه بعد فتح الفتوح، تزوجها نعم فتح الفتوح، وخرج هذا النسل، فقالوا التقت الشجرة الساسانية، لأنهم يعتقدون الفرس عبدة النار أن والعياذ بالله النور الإلهي يجري في هذه الشجرة الساسانية، فقالوا التقت الشجرة الساسانية مع الشجرة الهاشمية، فخرج هذا النسل المبارك. لذلك هنا تظهر النزعة الفارسية المجوسية، فمثل هذه الأمور يتضح، أو اليهودية كذلك. ولذلك احتار من كتب في التشيع كما تعلمون، احتاروا في نسبة أصلهم وجذورهم، من من قال إلى اليهود، من من قال إلى النصارى، من من قال إلى الديانات الأخرى، من من قال إلى المجوس. والصحيح أنهم أخذوا من كل دين شيئا، وجعلوا هذا الدين المخترق. الشاهد حتى نذهب بعيدا، المقصود أن ما طرقه شيخ ابن تيمية هذا أمر مهم خصوصا في بواب الاعتقاد. انظر هنا كيف اتضحت الصورة عندما بيّن أن أصل هذه المقالة وكان يدندن قبل ذلك، قالها أكثر من مرة قبل هذا الكلام الآن، قال نترك الكتاب والسنة وما عليه السلف ونذهب لما قاله هؤلاء من أفكارهم ومن اليوناني والمجوس. وقد يقول قائل اشتخ اليوناني من المجوس، بيّن لك الآن بهذا السرد التاريخ المختصر أن فعلا جذور هذه المقالة مقالة التعطيل ونفي الصفات متلقى من الفلاسفة والمجوس وغيرهم، لأن الذي العفو نشرها الجهم صفوان، أخذ عن الجاد بن درهم الذي كان في بلاد خراسان وكان مشبعا بهذه الأفكار. نعم. ما في، لا أتى متأخر مش المريسي بعد ذلك، و يعني أيضا مما ساهم في نشر هذا الباطل وأحمد بن دؤاد كذلك صد طبعا له الإمام أحمد وفي زمانه. نعم. كانت الصابئة
إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك وعلماؤهم الفلاسفة، وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين. فأولئك الصابئون الذين كانوا إذاك كانوا كفارا مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها، وهم الذين بعث إبراهيم الخليل إليهم.
صفات سلبية يعني ليس بضعيف، ليس بجاهل، ليس بظالم، يعني هذا وهذا ليس فيه يعني هذا أبدا لا كمال فيه. خلاص كيف؟ نعم. بالضبط. والأصل في أسلوب القرآن أو طريقة القرآن والسنة أن النفي يأتي مجملا والإثبات يأتي مفصلا. عرفت كيف؟ شوف الإثبات مفصل، سميع العليم الحكيم القوي العزيز الحي القيوم الجبار وهكذا سبحانه وتعالى يأتي مفصلا، إثبات الاستواء إثبات الوجه إثبات اليدين مفصل. والأصل في النفي السلب أنه مجمل. هل تعلم له سمية؟ لم يلد ولم يولد، نفي مجمل مجمل. نعم. هذا طريقة القرآن. نعم.
وهم الذين بعث إبراهيم الخليل إليهم، فيكون الجعد أخذها عن الصابئة الفلاسفة، وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفة، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية.
ايوه،
لما ناظر
السمنية يقول هنا المحشي، يقول هم طائفة في الهند تقول بتناسخ الأرواح وقدم العالم وينفون النظر والاستدلال وزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمس إلى آخره. نعم. لا، ترى تناسخ الأرواح ليس فقط الهندوس يقولون فيها، ولا كثير صحيح، بس يعني كثير من الديانات تشترك في هذا الأمر، يقولون بتناسخ الأرواح. نعم. نعم.
بعض فلاسفة الهند وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الأساسيات، فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، إما من الصابئين وإما من المشركين. ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود 100 زاد البلاء.
لاحظ، زاد البلاء بعد دخول كتب الفلاسفة. نعم.
مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباهه، ولما كانت في حدود المئة الثانية انتشرت هذه المقالة التي كانت السلف يسمونها مقالة جهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته وكلام الأئمة
الذي يسميه الإمام الذهبي بشر الشر، يسميه بشر الشر لأنه نشر هذه يعني المقالة وأحياها مرة أخرى جذعة مقالة التعطيل. نعم.
وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد إسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي.
ومش الحافي غير بشر بن غياث المريسي، ها مش الحافي هذا يعني من العباد الزهاد المعروف. نعم.
وغيرهم في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم.
نعم.
في ذمهم وتضليلهم.
نعم.
وهذه التأويلات الموجودة في اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك.
بن فورك هذا يعني من المشهور عند الأشاعرة في نشر مذهبهم، وقد رد عليه أيضا شيخ سان تيمية. نعم.
في كتاب التأويلات وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمرو الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس.
ورد عليه شيخ سان تيمية معروف في كتابه.
نعم. ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيره، هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء، فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي.
يعني هؤلاء المتأخرين من أئمة الأشاعرة كلامهم ككلام المريسي، ما هذا حقيقي، يعني الأشاعرة هم مضطربون في كثير من المسائل، يعني على سبيل المثال الآن مثلا مسألة الكلام مضطربون، لم يقولوا كقول أهل السنة والجماعة أن يثبتوا أن الله تبارك وتعالى يتكلم بصوت وحرف، طبعا قال أهل السنة بصوت وحرف ردا على المبتدعة، ولا ما في حاجة نقول بصوت وحرف هذا أمر معروف، لكن هم إنهم جعلوا أمورا معينة فرد أهل السنة وضعوا تقييدات احترازا من مذهبهم الباطل، ولا كما قال الإمام أحمد لو سكتوا لسكتنا، ولم يقولوا كقول المعتزلة نفوا الكلام عن الله تبارك وتعالى، والمعتزلة والجهمية تعلمون كلاهما ينفي صفة الكلام، لكن الجهمية يقولون القرآن ليس بكلام الله وهو مخلوق، والمعتزلة يقولون القرآن كلام الله وهو مخلوق، لكن كلاهما متفق أن يعني نفي صفة الكلام عن الله عز وجل. الأشاعرة لم ينفوا كالمعتزلة والجهمية ولم يثبتوا كأهل السنة، توسطوا قالوا هو كلام نفسي، ولذلك الأشاعرة حرب تقوم عليهم من قبل المعتزلة والجهمية ومن قبل أهل السنة بين كما يقال المطرقة والسندان، إنهم مضطربون، ولذلك أهل العلم يقولون المعتزلة أخبث من الأشاعرة لا شك، المعتزلة أقعد من الأشاعرة كتقعيد وتأصيل، أقعد من الأشاعرة لأن المعتزلة جعلوا الباب واحدا وقال جميع الصفات تنفيها، وأهل السنة قال جميع الصفات نثبتها، أما الأشاعرة فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وهذا هو التحكم وهذا هو الاضطراب. كيف مذكر يعني في النهاية عطني الزبدة، ماذا تعتقد بهذا القرآن؟ كلام من؟ قال كلام جبريل، إذا مخلوق، أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مخلوق. فلذلك قرها أهل العلم وألزموهم، قالوا مآل اعتقاد الأشاعرة في القرآن يعود إلى كلام المعتزلة، وهذا الذي يقول الشيخ، يقول كلامهم بكم ابن فورك والغزالي وغيرهم وأبو علي الجبائي وغيرهم هؤلاء من أمة يعني الأشاعرة، قال من نظر في كتبهم ونظر في كلام بشر المريسي وغيره يجد أنه من مشكات واحدة، إلا أن هؤلاء بعض التغييرات وربما يثبتون بعض الصفات دون بعض، ولكنهم في النهاية جميعهم في بوتقة واحدة في كما يقال في مرك في مكان واحد لا يختلفون كثيرا. نعم.
ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري، صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد.
شوف هذه قضية يعني مهمة وفيها حقيقة لفت، أن فيه لفتة ورد على المميعين لأمور الاعتقاد. يقول لك والله يا أخي إذا رد أحد الدعاة أو المشايخ على شخص مثلا أو على جماعة معينة أو بين أمر، يقول يا أخي سلم منك اليهود والنصارى، إيش دخل اليهود والنصارى له؟ واضح؟ مفهوم كلامه غير مفهوم؟ يقول إيش دخل اليهود والنصارى؟ إيش دخل اليهود والنصارى؟ هل قلت أنا أنك والله أنت أفسد من اليهود والنصارى حتى تقول لليهود والنصارى سلموا منك؟ الآن أنت قلت كلاما وهذا الكلام له تأثير على الأمة، كما أن جهاد اليهود والنصارى من أوجب الواجبات، كذلك رد الباطل وبيان الحق وعدم التلبيس على الناس أيضا من الواجبات. وهذا حقيقة، هذه دائما يعني اسطوانة نشاز وأمر أرواح من الناس يقع كالصاعقة على قلبي، يعني ينرفزني حيل. يا أخي خلاص، رد تكلمت كلاما، رد عليك رد علميا صحيح، لا نقبل التجريح، لا نقبل التعرض يعني لشخصه، لكن رد علمي، رد عليك رد علمي، رد على رد علمي. فلذلك هنا هذه الردود موجودة عند السلف كثيرة جدا. هل معك هذا أن السلف كانوا يعني ليسوا بتقاء أو كانوا يعني يتساهلون في أعراض المسلمين؟ أبدا أبدا، كانوا علماء عاملين. ولذلك يحيى بن معين، معروف يحيى بن معين أبو زكريا صاحب الإمام أحمد رحمه الله، وكان من أكثر الناس كلاما في الرجال جرح والتعديل، وكان الرواة يهابونه هيبة شديدة، فمسكه أحد الناس الذين على مذهب هؤلاء صلى الله عليه يهديهم، لا تتكلم بحد، لا تتكلم يا أخي، المسألة لابد يكون فيها ميزان. نعم، لا للكلام على كل شيء والكلام في كل شيء، وأن نحمل المحامل على أسوأ المحامل، ولا للسكوت حتى عن أناس يعيثون في الأرض الفساد. هل أخذين الله وسط؟ فكلم قال: أما تخشى أن يكون هؤلاء خصمائك يوم القيامة؟ نتكلم فيهم، هذه غيبة ولا مغيبة؟ هذه غيبة، لكن غيبة جائزة، مو جائزة، مستحبة، قد تكون واجبة. أنت معي؟ مخالفين ولا موافقين؟ تمام. فقال له أبو زكريا، قال بلى، قال نعم أخشى أن يكون هؤلاء خصماء ليوم القيامة. قال: ولكن لئن يكون هؤلاء خصماء ليوم القيامة أحب إلي من أن يكون خصم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الكلام، يقول: عرفت لماذا لم تذب عن سنتي؟ والله عز وجل يقول: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم، ومن آتاه الله علما لا يجوز السكوت، كما قلت، ولا الكلام على كل أحد، لابد يكون ميزان، لابد أن يمنع الإنسان وأن يحجزه التقوى والورع. وإذا كان في كفاية عن يعني في غنية في التلميح عن التصريح فليلمح، يعني يقول مثلا: ونقل اشتهر قال أحد أهل الفضل كذا وكذا، وهذا كلام خطأ وهذا كلام مردود، وانتهى، ويبين الحق ونمشي. لابد أن نفرق، الخطأ مردود كائنا من كان، الخطأ مردود من أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى آخر رجل هذه الأمة، خطأ مردود. لكن كيفية الرد ننظر، هذا الذي أخطأ من أهل السنة على الجادة زلت قدمه، بدل أن آتيه وأنسفه نسفا، واضح الكلام، واجعل هذه القضية فرصة لتأليب الجماهير عليه أو لإسقاطه لحاجة في نفس يعقوب، على ما بال أقوام. واسمع اسمع كلام بقية السلف الآن. كم مرة سمعت بالشيخ بن عثيمين يصرح باسم؟ كم مرة سمعت الشيخ بن باز يصرح باسم؟ والأكثر ما يصرح. عرفت كيف؟ يعني الأكثر ما يصرح. فلذلك إذا كنت بمندوحة عن التصريح فلا تصرح، خصوصا إذا كان على الجادة. أما إذا كان إنسان مبتدع ضال خبيث، يعني مثل تتكلم والله المهري ولا الجفري ولا غيره من هؤلاء، نعم ولا هيتو أتزعل، طيب ولا غيره من أهل من هؤلاء الذين حقيقة كشروا عن أنيابهم كما قال القحطاني: فلا تلقين مبتدعا ولا متزندقا إلا بعبسة مالك الغضباني. هنا دين الرد عليهم، لأنهم لا كرامة لهم. فلذلك هنا هذا حق هذا الاستطراد يعني جرني إليه ما ذكره المصنف عن عثمان بن سعيد في رده على كما سماه على الكاذب العليل. نعم،
حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلامه يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليه من جهتي. ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلامه إذا طلعه العاقل الذكي وعلم حقيقة ما كان عليه السلف وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمع على ذم المريسية،
مرسي نسبة إلى بشر المريسي، نعم،
وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، تبين الهدى لمن يريد الله بدايته ولا حول ولا قوة إلا بالله. والفتوى لا تحتمل البسطة في هذا الباب، وإنما نشير إشارة إلى مبادئ العموم. والعاقل يسير فينظر، وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلا منه، مثل كتاب السنن للالكائي والإبانة لابن بطة والسنة لأبي ذر الهروي والأصول لأبي عمر الطلمنكي وكلام أبي عمر بن عبد البر والأسماء والصفات البيهقي، وقبل ذلك السنة للطبراني ولأبي الشيخ الأصبهاني ولأبي عبد الله بن جمندة ولأبي أحمد العسال الأصبهاني، وقبل ذلك السنة للحلال والتوحيد بن خزيمة وكلام أبي العباس بن سريج والرد على الجهمية لجماعة، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد والسنة لأبي بكر بن الأثرم والسنة لحنبل وللمردوي وللمروذي ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري وكتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله البخاري وكتاب الرد على الجهمية عثمان بن سعيد الدارمي وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة. ففي الرد على الجهمية وكلام نعيم بن حماد الخزاعي وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم، وقبل هؤلاء عبد الله بن مبارك وأمثاله وأشياء كثيرة.
نعم، يعني كل هذا فقط ساقه من باب يعني يقول هذه الفتوى الحموية، يقول ما يعني ما قصدت بها أن أسرد الاعتقادات والكلام، لكن فقط سأشير لمن أراد إلى كتب معروفة متداولة موجودة بسط فيها مصنفوها الكلام في هذه القضايا ونقلوا اعتقادات للسلف في بيان نهج أهل السنة والجماعة. نعم،
وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكر،
وأنا السمعية يعني ما كان عن طريق السمع والمقصود به الوحي كتاب والسنة. نعم،
وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى.
أصل الفتوى هذه الفتوى الآن فتوى الحموية. نعم،
فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلاميذ المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
يعني هذه زبدة الذي ذكره المصنف قلت هذا الكلام بعد أن بسط القول، وهذه كالفرشة للموضوع. في الآن سيذكر يعني جملة من الصفات التي وقع فيها شيء من الإشكال والمخالفة عند أهل البدع لأهل السنة، وسيرد عليه كما ذكر في اللقاء الماضي فيما قرأناه قضية صفة العلو، فسيسير على هذا الأمر بعد ذلك. ولكن في هذا الكلام الذي قرأناه كله يريد أن يقرر المصنف رحمه الله رحمة واسعة أن السلامة تكون في التزام طريقة السلف، طريقة الكتاب والسنة، وما كان عليه سلف الأمة. الذي يريد الهداية فليلزم غرسهم وليدر في فلكهم ولا يتجاوزهم. أما طريقة الخلف الذي تلقفوا هذا العلم، لا شك أن طريقة متناقضة، طريقة مضطربة، طريقة تدعو للحيرة والشكوك والتيه، كما بين ذلك رحمه الله وبسطه. نعم.
فصل. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد رحمه رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث.
إذن هذه الكلمات يعني ما يقوله بعض، ما يقوله المبتدع أن مثل هذا الكلام الذي جاء به ابن تيمية هذا كلام باطل، يعني ما قرر في الواسطية شبيه مثل هذه الكلمة، أنه لا نصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. إذن هذا ليس من ابن تيمية، هذا مأثور عن السلف، يعني قبل ابن تيمية الإمام أحمد رحمه الله هذه كلمة له يبين هذه القضية. نعم.
ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ونعلم
نعم التعطيل هذا مذهب السنة والجماعة، يصفون الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تعطيل، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. التحريف هو أن يثبت لله عز وجل أو أن يحرف الكلمة عن مواضعه، طبعا هم يسمونه تأويلا وإلا هو في الأصل تحريف وليس بتأويل. مثاله يقولون: وكلم الله موسى تكليما، يقول قل وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، فيجعلون الله المكلم وموسى المتكلم. قوله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، يقولون استولى، هذا تحريف. والتحريف العلماء يقولون إما أن يكون لفظيا أو أن يكون معنويا، والتحريف اللفظي يتضمن التحريف المعنوي، لأن في اللغة العربية أن الألفاظ قوالب للمعاني. فإذا قال الرحمن على إذا قال الرحمن عش استولى هذا تحريف لفظي وأيضا تحريف معنوي، لأن استولى تختلف عن استوى. وكذلك وكلم الله موسى تكليما هذا تحريف لفظي يلزم منه تحريف معنوي، فجعل الله هو المكلم وموسى المتكلم وهلم جرى. أو أن يقول في قول الله تبارك وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان، اليد هنا بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، قال لا، تنزل رحمة ربنا أو ملك من ملائكة ربنا، تحريف هم يسمونه تأويل ليخففوا الوطأ وليمرروا باطلهم، وهذا أمر ليس بمقبول. إرادة الثواب أو الرضا، هذا هو صحيح لاش، هذا بالضبط. لذلك هذه قاعدة، خذها قاعدة، أهل البدع جميع متناقضون، قاعدة. وقلت لكم أكثر مرة في رسالة أظنها جامعية يمكن دكتوراه أو اسمها تناقض أهل البدع لا شك، فماذا بعد الحق إلا الضلال. السنة والجماعة ليس بينهم تناقض بفضل الله عز وجل. فالمقصود هذا هو التحريف. فأهل السنة يتبرؤون من التحريف اللفظ والمعنوي. وأما التعطيل، التعطيل في اللغة هو الإخلاء وبئر معطلة وقصر مشيد. التعطيل تعطلت السيارة يعني شنو؟ سلبت الخاصية التي فيها من العمل، هذا هو التعطيل. فتعطيل الصفات أن تسلب معاني هذه الصفات، كما تقول الجهمية مثلا والمعتزلة سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، وهكذا. وهذا لا شك أنه جنون خبل، من يقول بهذا الأمر؟ هذا هو التعطيل. طيب، فأهل السنة والجماعة يتبرؤون من هذا، بل يثبتون المعاني ويجعلون هذه المعاني على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى. ثم قال: ومن غير تكييف أو تمثيل. التكييف أن تجعل للشيء كيفية، يعني هذا الكتاب له كيفية معينة، البيت له كيفية معينة، السيارة لها كيفية معينة، فكيفية الكتاب تختلف عن كيفية البيت، تختلف عن كيفية السيارة، ليس كذلك؟ بلى. طيب، فأهل السنة والجماعة يتبرؤون من تكييف صفات الله عز وجل، هم يثبتونها لله تبارك وتعالى، لكن ليس معنى ذلك أنهم يكيفونها، لأن الله أخبرنا بأن له هذه الصفات، لكن ما أخبرنا بكيفية هذه الصفات. أقول لك عندي بيت، ألا تفهم معنى بيت؟ هل يقع في ذهنك بيت يعني سيارة؟ هل يقع في ذهنك بيت يعني جمل؟ لا طبعا، البيت هو عبارة عن مكان حيز بني من الأسمنت وما والطين، وشو فيه غرف يكون مسكا للناس، وفي مكان خلاء ومكان أكل إلى آخره، هذا هو البيت، هذا معنى بيت. لأني أخاطبك بلغتي، بلغة العرب تفهمها، لكن ليس شرطا من كونك أثبتت أو عرفت معنى كلمة بيت أن تعرف كيفية هذا البيت، ليس كذلك؟ أنا عندي بيت، يمكن ما حد فيكم شاف بيتي، أقول لك تعرف كيف بيتي؟ تقول لا والله ما أعرف، ما شفته، عرفت كيف؟ لا أعرف، لكن لا يعني ذلك أنك تنفي الكيفية، وله كيفية إنه موجود، وكل موجود له كيفية، لكن كيف الكيفية ما أدري، ما شفته، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فربنا أخبرنا بصفاته، وأخبرنا بلسان عربي مبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وجعل القرآن الكريم كتاب هداية ليس بكتاب غواية، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ عن ربه، والأصل أن ظاهر الكلام هو المراد، لذلك نثبت المعنى للصفات، أما كيفية هذه الصفات ما أخبرنا الله كيف وجهه وكيف يداه وكيف ساقه وكيف ينزل وكيف استوى، ما أخبرنا. فنقف عند المكان الذي أوقفنا عنده شرعنا، الكيفية، ولا نفوض المعنى. المفوض فوض المعنى والكيف، أهل السنة أثبتوا المعنى وفوضوا الكيف، الممثلة والعياذ بالله شبه الله عز وجل، وهنا قال ومن غير تمثيل، ومن غير تمثيل يعني التمثيل يقولون والعياذ بالله يقول يد الله كيدي، ينزل الله كنزولي، هذا 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 من أبطل الباطل والعياذ بالله. العكس، نعم، يعني هم يقولون كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا، الذي يمثل كيف ومثل، واضح؟ الذي قال يد الله كيدي هنا مثل وجعل أيضا كيفية، لكن الذي والعياذ بالله يسترسل مع وساوس الشيطان فيجعل لله كيفية معينة في صفاته، هنا كيف، لكن ليس بالضروري أن يكون قد مثله بمخلوقه بمخلوقاته. إذن كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا، كما أن هناك عندما قلنا التحريف والتعطيل كل محرف معطل، وليس كل معطل محرف، لأن التحريف تضمن التعطيل والتحريف. كيف؟ عندما قال الرحمن على العرش استوى، قال استولى، هو أولا عطل الصفة عن معناها الذي أراده الله، الله أراد استوى وهو لم يثبتها استوى، إذن عطل، ثم حرف بأنه أثبت صفة أخرى. أما المعطل وليس كل معطل محرفة، هو يعطل، التفويض تعطيل، التفويض تعطيل، لأن التعطيل هو سلب الصفة عن معناها. واضح الكلام؟ نعم. نعم.
يعني في النحو غير واخر كان تغير المعنى.
صحيح.
في المعنى
ما اللي هو في الغالب يكون غالب تعريف يكون في المعنى. صحيح.
قال مستوى.
صحيح صحيح ممكن.
يعني
صحيح. لا 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 أنا أقصد اثنين، هو لأن هذا الآن التحريف النحوي والتحريف اللي قلت إيش الأخير؟
المعنوي.
لا اللفظي، اي اللفظي والنحوي معنى واحد، يعني كلاهما باللفظ، كلاهما باللفظ، يعني هذا باللفظ وهذا باللفظ، يعني الذي قال
اللفظ انت قلت هيك صرف، يعني غيرت الكلمه قدر الكلمه كلها، اما كنحو واخد كلمه الكلمه بس او التشكيل.
صحيح، لكن كلاهما يشتركان في اللفظ، ان التحريف وقع على اللفظ، على اللفظ، يعني اللفظ استوى هو قال استولى، اللفظ كلم الله هو قال لا كلم الله، إذن اللفظ هو حرفه، وهذا صفة من صفات اليهود، يحرفون الكلمة عن مواضعه، الآية الأخرى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، ولذلك شوف سبحان الله كيف الجذور الجهمية أساسهم من اليهود الذي في الأعصم، يقول ما قال التحريف. نعم. ونعلم
عندما وصف الله به
أنما وصفه، لا لا ونعلم أن ما وصف، نعم أنا الجملة، نعم
ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق. نعم. ليس فيه لغز ولا أحد.
نعم.
بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلام، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في بيان العلم وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد،
وهو النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق، أنصح الخلق، أرشد الخلق صلى الله عليه وسلم، أعلم الخلق، أتقى الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، فكيف يكون ما بلغ، كيف يكون ما يعني والعياذ بالله، والله ما أن يقولها، أنهم يقولوا ما علم أو يعني مصيبة. نعم.
وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثل شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله، فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية، وهو ليس كمثل شيء لا في ذاته ولا في صفاته.
طبعا كلمة حقيقية هذه ربما يشنع فيها وعليها المبتدعة، شوف احنا قايلين لكم ابن تيمية هذا من الممثلة، ابن تيمية هذا من المشبهة، وهذا كلام حقيقة، يعني شوف الذي في قلبه مرض والذي يتصيد مثل هذا التصيد، هذا يعني انزع يدك منه إلا إن شاء الله. قرر ابن تيمية هنا عندما قال حقيقية ليرد على المعطلة، لأن أهل السنة مذهبهم بين التعطيل والتمثيل، هذا هو نهج الكتاب والسنة، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، واضح؟ هم انحرفوا، هم نزهوا حتى عطلوا نفوا، وأولئك أثبتوا حتى مثلوا، خلاص. وهكذا خذ قاعدة أخي الحبيب، قاعدة الناس في جل الأبواب بين إفراط وتفريط، بجل الأبواب، باب القدر إفراط وتفريط، بالغ في نفي القدر أو إثبات أن الإنسان له مشيئة فكان قدريا، بالغ في قضية يعني نفي المشي عن العبد فجعل جبريا، وهكذا في جميع الأبواب. وأهل السنة وسط لله درهم. فهنا كذلك هذا المبحث المهم، باب الأسماء والصفات، أثبتوا وبالغوا في الإثبات، وقعوا في التمثيل حتى قال يد الله كيدي، نزهوا بزعمهم فبالغوا بالتنزيه حتى وقعوا في النفي والتعطيل. أهل السنة يقولون إثبات بلا تعطيل بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا نهج القرآن، ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. عرفت فالزم، هذا هو نهج الكتاب والسنة. نعم.
كل ما أوجب ما أوجب وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة.
نعم.
فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقه العدم، والافتقار المحدث إلى محدث ولوجوب وجوده لنفسه سبحانه وتعالى.
طبعا كل هذا كلام فلسفي. وابن تيمية رحمه الله مما يتميز به هذا الإمام العظيم الذي آتاه الله تبارك وتعالى هذا الفهم والعلم الواسع الغزير، أنه إذا ناقش طائفة كأنه يعرف في دينهم أكثر مما يعرفونهم، لذلك يأتي بهذه المصطلحات. فيقول هنا في زبدة الكلام عندما قال نعم قال وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عن حقيقة، إن الله كما قال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الأسماء الحسنى التي بلغت في الحسن غايته لا يعتريها نقص بأي وجه من الوجوه. وهذه قاعدة، أن كل صفة نقص للمخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنها إن كانت مما تليق به. واضح الكلام؟ كل صفة نقص للمخلوق فالخالق أولى بها، أولى يتنزه عنها. يعني مثلا صفة الظلم صفة نقص ولا كمال؟ أكيد. يعني المخلوق الإنسان الذي يوصف بالظلم هذا مدح ولا ذم؟ ذم. إذن الله أولى أن يتنزه عنها. جميل، تمام. لا، اللي أوضح الكبر بالنسبة للمخلوق صفة ذم ولا مدح؟
ذم.
هل نقول الله أولى أن يتنزه عنها؟ لا. إذن هذه القاعدة تحتاج إلى هذا القيد، كل صفة ذم للمخلوق فالله أولى بالتنزه عنها إن كان مما لا يليق بالله. والعكس بالعكس، كل صفة مدح للمخلوق فالله أولى أن يتصف بها إن كان مما يليق به. مثال الولد صفة كمال ولا صفة نقص بالنسبة للمخلوق؟
كمال.
شو تعرف أنه كمال؟ اسأل نفسك سؤال، هل اللي يولد له أفضل مما لا يولد له؟ اللي يولد له أفضل لا شك. طيب هل نقول بأن صفة كمال إذا نثبتها لله؟ لا تليق بالله. واضح الكلام؟ طيب، ثم قال الحدوث كذلك، الله عز وجل منزه عن الحوادث أو عن الحدوث، لأن الشيء الحادث يسبقه عدم ولا لا؟ الشيء الحادث ما هو الحادث؟ يعني الجديد، يعني كان فترة لم يكن موجودا، كان عدما. طيب، ثم قال أيضا والشيء الحادث يفتقر إلى محدث، صح؟ أي أن يحدث، أن يوجد، وهذا ممتنع عن الله عز وجل. نعم.
جلت على
اي لا يعني كما قال وفي كل آية وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، يعني الحوادث يعني المخلوقات الموجودة دل على أن هناك إله أوجدها، عرفت كيف؟ لكن هو سبحانه وتعالى تنزع عن الحوادث، لأن الحادث يحتاج إلى محدث. نعم، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم، ومذهب
فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى ويحرفون الكلم عن مواضعه ويوحدون في أسماء الله وآياته. وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا هنا في تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم المفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاته، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش للازم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوي، وكل ذلك محال ونحو ذلك من الكلام، فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أما السواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللزوم من
اللوازم الباطلة التي
الباطلة
التي يجب نفيها. نعم، هنا يبين المصنف رحمه الله قال مذهب السلف بين التعطيل والتمثيل، ذكرنا قبل قليل إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، وذكر هنا قاعدة قال فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه. ويعني لم أكن واهما أو ناسيا سيقرر هذه القاعدة بعد ذلك، وهي أن القول في الصفات كالقول في الذات، وهذه قاعدة ذهبية منه رحمه الله، كما أن هناك قاعدة أخرى قريبة من هذه القاعدة أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهاتان القاعدتان الذهبيتان رد بالقاعدة الأولى على الجهمية والمعتزلة، لأن الجهمية والمعتزلة نفتا الأسماء والصفات وأثبتوا الوجود المطلق، فقال لهم لماذا نفيتموها؟ تقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، هذا الجنون والخبل، لماذا نفيتموها؟ قالوا لأننا إذا أثبتنا هذه الأسماء والصفات يلزم منها التشبيه أو تعدد الآلهة أو كما قالوا. فقال طيب أنتم الآن أثبتتم لله الوجود المطلق، إذن هو موجود وأنا موجود كمخلوق، إذن وجوده كوجودي يلزمكم. قال لا، شوف هنا هذا يسمى في باب المناظرة التحكم، عندما تلزم الخصم بلازم لا محيد له عنه فيقول لا هذه غير وهذه غير، نقول شون هذه غير هذه غير؟ بدليل أخرجتها؟ إذا لم يكن عندك دليل هذا يسمى تحكم، وهو مردود في باب المناظرة والمحاورة. إذن قال القول في الصفات كالقول في الذات، كما أنكم تقولون إن لله ذاتا ووجودا يليق بجلاله لا يشابه ذات ووجود المخلوق، إذن قولوا في بقية الصفات كهذا القول، لله سمع يليق به، بصر، قدرة، علم، حياة، وهلما جرى وجه، يد، ساق، عينان، ما جاء ذكره في كتاب السنة، نزول، استواء، خلاص الباب واحد. والقاعدة التي سيذكرها لاحقا وهي الرد على الأشاعرة، إنهم أثبتوا بعض الصفات ونفوا بقية الصفات، فقال لهم القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، لماذا أثبتتم الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والكلام؟ ونفيتم الوجه واليد والساق والعينين والاستواء والنزول والغضب والضحك والرضا والسخط، لماذا نفيتموها؟ قال لا، لأن هذه تقتضي التشبيه. طيب أيضا هل تقتضي التشبيه؟ إذن إما أن تنفوا الجميع أو تثبتوا الجميع، لأن القول في 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 لأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. ذلك يعني فعلا ابن تيمية رحمه الله أغض مضاجعه، فعلا ابن تيمية ما استطاع أحد أن يجابهها، هذه على الإطلاق لم يستطع أحد أن يجابهها عليه رحمة الله. لذلك هدم هذه الحصون حصنا بعد الآخر، وأتى على بنيانها من القواعد، أتى على الصوفية وصنف كتبا في التوسل وفي الردع البكري وفي الردع الأخنائي وغيرها، وأتى على المعطلة أو المحرفة من المعتزلة والجهمية، وصنف رسائل كثيرة، تدمرية، الحموية، الواسطية، صفدي وكثير، أتى على اليهود والنصارى، أتى على الرافضة وصنف كتابه العظيم منهاج السنة وغير ذلك. فلله ذره هذا الإمام الكبير الذي عجزت النساء أن تلد كابن تيمية بعد ابن تيمية. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.